السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه. بلغنا قول المؤلف رحمه الله أن يقول: اللهم إني أعوذ بك، صح ولا لا؟ قلنا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرى، وسبط بدعاء بأمر من الدنيا. ثم يقول عن يمينه، صح؟ قبل أن ننهي الصلاة سنقف إلى هنا ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره، سنقف حتى لا ننهي الصلاة، أنا لا أريد أن ننتهي من الصلاة. وسنرجع لأول صفحة من صفحات الكتاب، وسنشرح من جديد كتاب الطهارة، لأن شرحنا الأول لكتاب الطهارة لم يكن يعني بذاك، والحمد لله يعني أن هناك من فضل طريقة الشرح الجديدة في كتاب الصلاة والتفصيلات. أنا كنت أعطي القول الراجح فقط هكذا حتى ننتهي من الكتاب، ورأى بعض الإخوة أن نخرج الشرح بإذن الله في كتاب بإذن الله جل وعلا، فسنرجع نشرح كتاب الطهارة بإذن الله جل وعلا. فإذا انتهينا منه ندخل إلى ما انتهينا إليه في الصلاة، وهكذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة شرحا مفصلا وافيا بإذن الله جل وعلا. كتاب الطهارة موجود عندكم نسخة من كلام المؤلف؟ كيف حالك خالد؟ وحشتنا الله يجزيك. ها؟ موجودة؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته، وماء محرم وهو المغسوق، الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر. افتح جميع جزاك الله. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره، وهو يسير وجار كراكب. كتاب الطهارة، الطهارة هي النظافة، الطهارة هي النظافة، وهذا في اللغة العربية الطهارة بمعنى النظافة، وفي الاصطلاح يراد بالطهارة أمران. الأمر الأول الصفة الحكمية، القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أو له. فمعنى الطهارة صفة، ولكنها صفة حكمية، يعني يحكم بها هل هذه طهارة أو ليس طهارة، هي صفة حكمية، يا تبيح الصلاة أو لا تبيح الصلاة. فإن كانت موجودة أباحت لصاحبها أن يصلي، والمعنى الثاني، المعنى الثاني للطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث وإزالة النجس، فهي في رفع الحدث مجازية، وفي إزالة النجس حقيقية. فإذا أزلنا نجاسة من مكان فإن هذه الإزالة حقيقية أو مجازية؟ ها؟ حقيقية. وفي رفع الحدث، والحدث يراد به الحدث الأصغر والأكبر، فأما الأصغر جزاك الله خيرا كخروج ريح أو جنابة في الأكبر وحيض، فهي ترفع الحدث، ترفعه حقيقة، ولكننا نطلق على رفع الحدث طهارة مجازا. فإنك إذا توضأت رفعت الحدث حقيقة، صح ولا لا؟ فالمفترض أن نقول أنت رافع للحدث، هذا هو صفتك، ولكننا نقول أنت متطهر الآن، مع أنك أنت أصلا لا يوجد فيك شيء نجس، فالطهارة مجازية في الحدث كلفظ، وحقيقة في الرفع أنها ترفع الحدث. وقد وردت النصوص من الكتاب والسنة على أن الطهارة تطلق على رفع الحدث الأصغر والأكبر. نحن ابتدأنا يا مبارك من أول، ابتدأنا من كتاب الطهارة من أول، لأن الإخوة وكثير من الإخوان استحبوا الشرح المفصل. كتاب الطهارة أنا شرحته شرحا مختصرا هكذا، فلما رأينا أن كتاب الصلاة شرح بالتفصيل وكأنكم استسغتموه، ولا ما استسغتموه؟ ها؟ فرأيت أن ألجأ كتاب الطهارة نشرحه ثم نكمل الكتاب كله بهذه الطريقة إن شاء الله. طيب، أقول أن وردت النصوص في القرآن والسنة بأن رفع الحدث الأصغر والأكبر يطلق عليه طهارة. قال الله جل وعلا في طهارة الوضوء، في طهارة الوضوء من الحدث الأصغر والأكبر، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، بعد أن أمر بالوضوء قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وورد أيضا إطلاق لفظ الطهارة على إزالة النجاسة، على إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة عن المحل تسمى طهارة شرعية، تسمى طهارة شرعية. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فأطلق جل وعلا لفظ الطهارة على إزالة النجاسة، ولذلك سمى العلماء الطهارة وعرفوها بأنها رفع الحدث وإزالة النجس. وقد جمع الله جل وعلا بين رفع الحدث وإزالة النجس، وأطلق على عليهما لفظة الطهارة في آية من القرآن في سورة البقرة، حيث قال جل من قائل في آيات الحلق قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فالصحيح أن قوله حتى يطهرن رفع الحدث حتى يرتفع الحدث، فإذا تطهرن المراد به إزالة النجس. قول المؤلف المياه 3، الأول طهور، الأول طهور، ثم عرف الطهور بقوله وهو الباقي على خلقته. والمراد بالطهور، والمراد بالطهور بفتح الطاء أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وقدمه على الأصناف الأخرى لأنه أشرفها، حيث إنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ولأنه مجمع عليه أي مجمع على حكمه، أي أنه مجمع على حكمه أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقوله هو الباقي على خلقته أي على صفته التي خلقه الله عليها، فلم يتغير بمتغير، فلم يتغير بمتغير. قوله وماء محرم يقصد بذلك أن من أنواع الماء الطهور الباقي على خلقة ما هو محرم، وإن بقى على خلقته، وإن بقى على خلقته فهو محل خلاف كالمغصوب والمسروق أو المشترى بمال حرام، فهو مختلف فيه هل يزيل، هل يرفع الحدث، وهل يزيل الخبث والنجاسة أم لا، وسيأتي تفصيله. قوله الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أي الثاني من الأصناف الثلاثة، الشيء الثاني من الأصناف الثلاثة هو الطاهر. والمراد بقوله الطاهر أي الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره. ثم عرفه ببيان حكمه عند المؤلف فقال: فهو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أي يجوز استعماله لأنه طاهر في كل شيء كالاغتسال للتبرد أو تنظيف أواني أو ما شابع ذلك. قال: فهو يجوز استعماله، ولكنه عند رفع الحدث أو إزالة النجاسة فهو لا يفيد ذلك. ثم عرفه فقال: هو المتغير بممازج طاهر، أي هو الماء الذي تغير بشيء مازجه، أي خالطه، ولكن الذي خالطه هذا طاهر وليس نجس، كماء مزج بحليب أو بلبن أو مزج بعصير فهذا طاهر، ولكن لا يجوز التطهر به على قول المؤلف. قوله: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، أي من هذا الطاهر. انتبه لهذا الكلام، هذا كلام دقيق. أي من هذا الطاهر ما لم يتغير بممازج وباقي على خلقته، ومع ذلك فهو طاهر وليس طهور وليس بمحرم ولا مقصود. ألم نقل أن من الطهور باقي على خلقته ولكنه محرم لأنه مقصود وهو مختلف فيه؟ فكما أتى بهذه المسألة في الطهور أتى بمسألة أخرى في الطاهر، فإن الطاهر هو ما تغير بممازج فسلبه وصف الطهورية وأبقى له وصف الطهارة. مفهوم هذا الكلام؟ قال: لا، انتبه، يوجد ما يوجد ما لم يتغير بممازج ولم يختلط بغيره وباقي على خلقته وحلال وليس مغصوبا، ومع ذلك هو طاهر وليس طهور. ليه؟ قال: هو اليسير، هو اليسير المستعمل في رفع حدث، وهي مسألة سوف تأتينا، حكم الماء المستعمل هل يتطهر به أو لا يتطهر به. مثاله حتى تتضح لكم الصورة: وقفت فيما يسمى في هذا الزمان على البانيو، تعرفون البانيو ولا لا؟ ها؟ أنتم ما تعرفون إلا الجاكوزي، بانيو ما تعرفون، ها؟ وقفت على البانيو أو وقفت على مكان يجمع الماء من وأنت جنوب، ثم فتحت الدش الماء صببت الماء عليك وقد سددت البانيو هذا واغتسلت وجمعت المال الماء الذي كنت فيه أو كنت واقف تجمع ولم تغتسل بصابون ولا شيء، ماء فقط أنزلته عليك وخرجت، الماء اللي تحت هذا إيش يسمى؟ ها؟ طهور أو طاهر أو نجس؟ على قول المؤلف قال هذا ماء مستعمل من رفع حدث، فهو وإن لم يتغير وبقى على خلقته إلا أنه طاهر وليس طهور، فهو لا يرفع حدث ولا يزيل النجاسة. هذا على كلام من؟ على كلام المؤلف. نحن طريقتنا نبين معاني كلام المؤلف ثم نرجع نفصل، فهمنا؟ قال ومثل أيضا مثاله من أدخل يده في إناء ماء وهو مستيقظ من نوم ليل فأدخل يده. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ليس كذلك؟ قال واحد قام من النوم وأدخل يده في الإناء، هذا الإناء موية قليلة ولا كثيرة؟ قال هذا قليل، فإذا أدخلت يدك أصبح الماء هذا وإن لم يتغير ها طاهر وليس طهور، لا يجوز أن تتوضأ به. هذا على كلام من؟ على كلام المؤلف. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، فقوله مستعمل في رفع حدث هذا مثال للماء اليسير الطاهر الذي لا يطهر وإن لم يتغير. والمثال الآخر إدخال اليد في الإناء، وهذا سوف يأتينا أيضا. الثالث قوله الثالث أي النوع الثالث من الأنواع الثلاثة نجس يحرم استعماله مطلقا، أن يحرم استعمال هذا النجس لأنه تغير بنجاسة، فعرفه بقوله وهو ما تغير بنجاسة، وهو ما تغير بنجاسة. قوله يحرم استعماله مطلقا سنضيف عليها شيء، نقول إلا للضرورة، لأنه حرم استعمال النجس في أي شيء، صحيح؟ نقول إلا للضرورة فإنه يجوز استعماله كلقمة غص بها الإنسان وأمامه ماء نجس يموت ولا يشرب هذه الماء، نقول لا بل اشرب، ولا يشرب هذا الماء، نقول بل اشرب. أو يراد أن يطفي حريقا مثلا، أحد يحترق أمامه أو بيت يحترق، وهذا ماء مختلط بنجاسة، ماء بيارات أو مجاري أكرمكم الله، فنقول له لا 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 تستخدمه لأنه نجس، ها؟ نقول لا للضرورة يجوز. قوله وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أي أنه إذا كان في محل التطهير يجوز استخدامه، يجوز استخدامه. مثاله لو أنك بللت بالماء النجس طينا لتكليمه في شيء لا تراد به الطهارة. عندك مثلا طين، أو عندك صبة في الشارع بطريق الناس، وتريد أن هذه الصبة الأسمنتية مثلا تريد أن ترشها بماء ويوجد ماء نجس، يجوز أن تستخدم هذا الماء النجس عليه، لأن هذه الصبة ليست محل للتطهير. فإن لو كانت الصبة في مسجد مثلا نقول لا، بس تريد أن صبة خرسانية ويأتي عليها زبلت مثلا، يجوز أن تستخدم هذا الماء عليه ولا لا؟ يجوز. فقوله في غير محل تطهير أي يجوز استخدام الماء النجس في أشياء لا يقصد بها الطهارة، لا يقصد بها الطهارة. قال أو لاقاها في غيره وهو يسير، أي لاقى الماء النجس ماء طاهرا في غير محل تطهير. إنسان عنده نريد أن نبني هذا البناء، نريد أن نبني بناء، فخلطنا البطحاء والإسمنت بماء طاهر، ثم خلطه شيء من ماء النجس وهو يسير وبنينا، هل نقول هذا لا يجوز؟ يجوز، فإنه لا يصلى عليه ولا، هذا المقصد. ثم قال وجار كراكد، أي عند المؤلف الماء الجاري كالماء الراكد، وهي مسألة أخرى. نرجع من أول بعد أن بان لنا معنى كلام المؤلف رحمه الله. نقول اختلف العلماء في أقسام المياه، اختلف العلماء في أقسام المياه على قولين. القول الأول هو ما ذهب إليه المؤلف، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، وقد عرفت حكم كل واحد من الأقسام. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، فهو قول للحنفية وقول للمالكية وقول للشافعية وقول للحنابلة. ولهم في ذلك أدلة، أبرزها أربعة. الدليل الأول في شرحنا الأول لم نأتي بهذا الكلام، أليس كذلك؟ كان سلك بير، ها؟ طيب، فالدليل الأول قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ووجه الدلالة أنه أطلق لفظة الماء، وإذا أطلق الماء فإنه يراد به الباقي على خلقته، الباقي على خلقته. فأما المتغير فلا يسمى ماء مطلقا، فلا يسمى ماء مطلقا. فالآية تدل على أن الطهارة بالماء المطلق فقط، فإن لم يوجد هذا الماء المطلق فننتقل مباشرة إلى التيمم. خلاصة معنى هذا الكلام أي أنك الله جاء قال فإن لم تجدوا ماء فتيمم، ما هو الماء الباقي على خلقته، فإن لم يجد يوجد الباقي على خلقته تيمم. إن تغير بأي شيء سواء تغير بطاهر تغير بنجس فهذا ليس ماء، ليس الماء الذي أراده الله. الله قال ماء، ما هو الماء الباقي على خلقته؟ إن تغير فإنه إيش؟ فإنه ليس ماء. الله قال تيمم، هذا وجه الدلالة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون بلا شك أن ماء البحر ليس بنجس، يعلمون بلا شك أن ماء البحر ليس بنجس فهو طاهر عندهم، ولكن السائل كان يسأله هل يتطهر به أو لا يتطهر به، هل يتطهر به أو لا يتطهر به، أي هل هو طهور أو ليس بطهور. وإن كان طاهر عندنا يعني عند الصحابة، ولكن هل هو طهور يا رسول الله؟ ولذا فقال النبي هو طهور، هو طهور. الدليل الثالث استدلوا بأحاديث النهي عن تعطي المياه كالنهي عن الاغتسال في الماء الراكد وعن غمس اليد في الإناء عند الاستيقاظ من الليل. قالوا فهذه المياه الماء الراكد والماء الذي غمسنا فيه أيدينا هذه المياه ليست نجسة باتفاق، ومع ذلك لا يمكن التطهر بها. ركز معي، الماء الراكد الذي لم يتغير بنجاسة ولكنه راكد هل يجوز أن نتطهر به؟ الماء الذي في الإناء ولم يتغير بشيء وأدخلت يدي حينما استيقظت من النوم ورفعتها هل يجوز أن نتطهر به؟ ردوا. طيب هي لم تتغير بنجاسة بالاتفاق صح؟ طيب ليست نجسة ولم تتغير ومع ذلك لا يجوز التطهر بها، ليست طهور وليست نجس، إذا لا بد من قسم ثالث، ما هو؟ قالوا إذا فهي قسم ثالث وهي الطاهر، وهو الطاهر، وهو الطاهر. الدليل الرابع من النظر أي دليل عقلي، قالوا الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز، إما أن يجوز الوضوء به إما أن يجوز أو إما أن يجوز. ها آية مبارك. إما أن يجوز الوضوء به أو إما أن يجوز الوضوء به. إيش نقول؟ ليش؟ شفت اللغة العربية نفعت. تمام أحسنت. إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز. فإن جاز فهو طهور، فإن لم يجوز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لا يجوز. فإن جاز شربه فهو طاهر، وإن لم يجوز فهو نجس. شفتم كيف الدليل العقلي هذا جاء؟ يعني شوفوا هذا الماء، لا من غير ضرورة، لحظة، هذا ماء إما أن يجوز توضأ به أو لا يجوز، اختار. يجوز خلاص طهور. طيب لا يجوز أن أتوضأ به، استنى. إما فإن لم يجوز أن أتوضأ به، إما أن يجوز أن أشربه أو لا يجوز، اختار. يجوز خلاص هو طاهر، لا يجوز هو نجس، انتهى. إذا هي أقسام ثلاثة، أدلتهم قوية أو لا؟ ها؟ طيب القول الثاني، الأخ معاذ كان يأتيني ببحوث أطلبها منه وكذلك بعض الموجودين جزاهم الله خيرا، فلما يأتي يبحث المسألة يبحثها وعنده أصلا قناعة من أول بحكم في رأسه، فهمتم ولا لا؟ ولذلك تجده يميل دائما مع الحكم الذي في رأسه نصبا عنه، ثم بعد ذلك يرجع ويأتي بأقوال أخرى ولكن لا يأتي بالأدلة، ثم بعد ذلك يرجع قوله الذي ابتدأ به. ما فائدة البحث؟ ولا شيء. ولذلك خذوا قاعدة، إذا كنت تبحث مسألة فابحثها وأنت متجرد، لست مع هؤلاء ومع هؤلاء، ائتِ بأدلة هؤلاء كأنك منها وكأنك تريد أن تنصرهم، ثم ائتِ بأدلة هؤلاء فكأنك منهم، ثم أجب على هؤلاء، ثم أجب على هؤلاء أو أجب على هؤلاء ورجح هؤلاء، انظر ما الذي يترجح. فالآن لما كنا نكتب هذا كأننا مقتنعين تماما بهذا القول، انظروا إلى القول الثاني وأدلته. القول الثاني هو قول الإمام أحمد في أكثر أجوبته كما نقل شيخ الإسلام في الفتاوى وكذلك ابن قدامة في المغني، قالوا هذا القول هو قول الإمام أحمد في أكثر أجوبته. وذكر ابن تيمية في الفتاوى أنه مذهب لأبي حنيفة، وذكره ابن تيمية مذهبا لأبي حنيفة، واختار هذا القول ابن قدامة والشوكاني ومال إليه، واختار هذا القول ابن تيمية والشوكاني ومال إليه ابن قدامة في المغني، وهو أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط، طهور ونجس، طهور ونجس. ودليلهم على ذلك قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. لاحظتم شيء ولا لا؟ نفس الدليل. إذن هذا من أسباب اختلاف العلماء النظر في الأدلة في فهم الدليل، هذا فهمه على شيء وهذا فهمه على شيء. قالوا في هذا الدليل ما في هذه الآية نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، والقاعدة تقول النكرة في سياق النفي تعم، تفيد العموم. النكرة في سياق النفي ما نكرة ولا معرفة يا إخوان؟ ما نكر، ما إيش؟ ماء مطر ولا ماء بحر ولا ماء نار ولا ماء ورد ولا ماء، ما إيش؟ نكرة ولا ما نكرة؟ نكر. بينما حين تقول الماء فهو إيش؟ يراد به الماء الذي يشرب خلاص، أو الماء الذي ينزل من السماء، الماء الباقي على خلقته. لو عرف قالوا النكرة هذه إذا جاءت في سياق النفي فلم تجدوا ماء، فلم أداة نفي، فإن فلم تجدوا جاءت في سياق النفي، نفي الإيجاد، نفي إيجاد ماء. حين نقول نفي إيجاد ماء ماذا فهمت؟ أي نوع من أنواع المياه، صح ولا لا؟ أي نوع. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، فهي تعم كل ماء، فهي تعم كل ماء سواء كان مطلق أو مقيد. طيب إذا قلنا أنها تعم كل ماء فإنه يدخل فيها الماء النجس أيضا، صح ولا لا؟ صح يا شباب؟ إذا قلنا تنفيذ كل ماء يعني حتى الماء النجس يدخل. قالوا ولكن الماء النجس خرج، ولكن خرج الماء النجس من هذا العموم بدليل وهو الإجماع على أنه لا يجوز التطهر به. فبما أنه قد خرج النجس بقي إيش؟ كل أنواع المياه، إذن فكل أنواع المياه يتطهر بها سواء تغير أو لا يتغير. فإذا تغير بنجاسة لا يدخل في هذه الآية لأن الإجماع أخرج النجس، فبقي كل ما إن تغير أو لم يتغير أو بقى على خلقته. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولذلك يا إخوة أي كتاب لابن المنذر، أي كتاب لطالب العلم، أي كتاب لابن المنذر اقرأه. الإجماع لابن المنذر اقرأه، ويوجد واحد اختصره صغير فيه، ويوجد كتاب الأوسط لابن المنذر، وقد كان يستفيد شيخ الإسلام ابن تيمية من كتب ابن المنذر. فإن رجعت أنا اليوم ماذا يقول ابن المنذر في الأوسط في قول الله فلم تجدوا ماء فتيمموا، انظر ماذا قال ابن المنذر. قال ابن المنذر في الأوسط عند هذه الآية، لا مع الآية الأولى، فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال ابن المنذر فالطهارة على ظاهر كتاب الله، على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب الله أو سنة، إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع، والماء الذي منع الإجماع منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة، هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح. إذن بقي الماء الذي لم يمنع منه وهو الذي لم يتغير بنجاسة. إذن كم قسم على هذا الدليل؟ كم قسم للماء؟ قسمان فقط، طهور ونجس. الدليل الثاني ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه، الحديث عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه، عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة. ايش قصة بئر بضاعة هذه؟ كان في بئر كان يرمى فيها النجاسات حتى الحيوانات الميتة الكلاب والكذا كانت ترمى بهذا البئر، ومع ذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله تتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ تتوضأ منها وهي يلقى ما يلقى فيها من النتن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. وجه الدلالة: لم يثبت في هذا الحديث إلا كم قسم؟ إلا قسمان: طهور ونجس. الدليل الثالث، هذا الدليل جميل جدا، سبحان الله، أحفظ هذا الدليل منذ كان عمري 17 سنة ولم يخطر على بالي الاستدلال به في أنواع المياه. ولذلك سبحان الله نحن نمضي نصف أعمارنا نتعلم ثم نمضي النصف الثاني نصحح ما تعلمنا، فيبقى العمر كله في علم وتعلم. أنا لما كنت أبحث في المسألة اليوم وجدت هذا الدليل جلست أضحك وصفقت بيدي قلت سبحان الله على هذا الدليل ما أجهل. ما رواه البخاري في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفيت، أنه قال أمر الصحابيات فقال: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر. السدر كيف هو؟ كيف شكل السدر؟ مثل الحنة. فإذا وضعت السدر على الماء تغير ولا ما تغير؟ وتغير شكله ولونه ورائحته ولا لا؟ صح ولا لا؟ قال: اغسلنها بماء وسدر. فها هو يتغير الماء في السدر ويتطهر به الميت، فطهارة الحي به أولى، فما طهر الميت طهر الحي، سيجاب على هذا بقوله: نحن نغسلها بالسدر للتنظيف لا للطهارة. والدليل أننا في الأخير نغسلها بماء وكافور، فالماء والكافور ينزل الماء والسدر، فالذي يطهر الميت الماء والكافور وليس الماء والسدر. الجواب عليه لا، لو أننا غسلناها بماء وسدر ولم نغسلها بالكافور، بل لم يرد في الحديث الكافور، قال اغسلناها بالماء والسدر عليه الصلاة والسلام وأبقيناها. هل تطهرت أو لم تتطهر؟ تطهرت. إذن ما يطهر الميت فهو يطهر الحي. الدليل الرابع من النظر، طبعا يوجد أدلة كثيرة، أنا اكتفيت بأربعة من هنا وأربعة من هنا التي هي أقوى. الدليل الرابع من النظر، إثبات قسم ثالث من أقسام المياه لا طهور ولا نجس الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام، وذلك لتعلقه بالصلاة. ومع ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك قسما ثالثا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أنه لا يوجد إلا قسمين من المياه، طهور ونجس. وهذا هو القول الراجح بإذن الله جل وعلا، أن المياه تنقسم إلى قسمين، طهور ونجس. وأما الجواب على أدلة القول الأول، فأما الآية فيجاب عليها باستدلال أصحاب القول الثاني أنها نكرة في سياق النفي تعم المطلق وغير المطلق، وخرج النجس بدليل الإجماع فبقي كل ما. وأما قولهم هو الطهور ماءه الحل ميتته، وأنه كان مترسخ عند الصحابة أن ماء البحر طاهر، ولكن كان يسأل الصحابي هل يطهر به أو لا، فالجواب عليه أنه لا يسلم لهم أن المستقر عند الصحابة طهارة البحر، لأنه يحتمل أن الصحابية كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم التطهر بماء البحر، لأنه يوجد من الصحابة من لا يتطهر بماء البحر كعبد الله بن عمر، فكان يكره التطهر بماء البحر، وكعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكره التطهر بماء البحر، فسأل الصحابي لذلك. يحتمل ولا ما يحتمل؟ والقاعدة تقول إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال، إذن فبأنه دخل الاحتمال بهذا الدليل سقط الاستدلال بهذا الدليل. أيضا أنكم جعلتم شك الصحابي، لأنه قالوا أن الصحابي شك هل يتطهر بهذا الماء أو لا، أنكم جعلتم شك الصحابي دليل على وجود نوع آخر، نوع ثالث، وهو الطاهر. وأما نحن الذين اخترنا أنه لا يوجد إلا نوعان فقط، فنحن حكمنا بذلك بحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا بشك الصحابي، فقد حكمنا أن المتغير بطاهر هو طهور بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما أولى بالاستدلال، الذي استدل بشك الصحابي أو الذي استدل بحكم النبي؟ فدليلنا أقوى من دليلكم. وأما دليلهم الثالث وهو النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، فهذه الأحاديث نعم نوافقكم عليها أننا لا نغتسل ولا نتطهر بها، ولكن ليس لأنها تحولت من طهور إلى طاهر، ولكن لأحكام أخرى غير ذلك يأتي محل بسطها في مكانها كما سوف يأتي معنا بعد قليل. فليس لماذا تلزموننا أننا حين ندخل يدنا في الإناء تحول من طهور إلى طاهر؟ ولذلك لا، عندنا نحن حكم آخر، عندنا حكم آخر غير هذا الحكم الذي تلزموننا به. وأما الدليل العقلي فيرده الدليل العقلي الذي قلنا، فإن فالراجح والله أعلم أن الماء ينقسم إلى طهور وإلى طاهر، ها؟ إلى طهور وإلى نجس. وأما إذا تغير ما زده طاهر فهل يكون طهورا؟ الجواب أن في ذلك تفصيل، إن غير هذا الممازج اسم الماء إلى اسم آخر فهو ليس ماء، فقد خرج من محل النزاع. وإن لم يغيره وبقى اسمه ماء، وإن تغير بطاهر فيجوز الوضوء به. هل يجوز أن أتوضأ بهذا الذي داخل هذه العلبة؟ ردوا هذا ماء تغير بطاهر، هذا ماء توافقوني على أنه ماء ولا ما هو ماء؟ تغير بطاهر ولا ما تغير؟ إذن يجوز أن أتوضأ به. الجواب قد غير اسمه، قد غير اسمه فلم يعد اسمه ماء، اسمه عصير، فلا يجوز أن أتوضأ به. طب الماء والسدر اللي في الغسيل لم يتغير الاسم، وإن تغير بالسدر بقى هذا اسمه ماء عليه سدر، فيجوز التوضؤ به والتطهر به. فقلنا يا إخوة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نكتفي بهذا اليوم لأن عندي طيارة وأنا مسافر، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. سنكمل بإذن الله شرح كتاب الطهارة، وأقول لكم شيء، أقول لكم أمرا، الفقه يا إخوة ملكة مثل قيادة السيارة، الفقه ملكة، لن تستطيع أن تأتيك هذه الملكة إلا بحضور مجالس العلم، تحضر 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 بعد ما تتجاوز مرحلة طويلة يبقى عندك الملكة، أن تستطيع أن تميز في الأدلة وتأخذ. اليوم كم قاعدة فقهية أخذناها وكم قاعدة أصولية أخذناها؟ كثير. إذن أوصيكم بما وصاني به شيخي الشيخ عبد الله بن جبريل، لا تنقطع حتى ولو كانت الفائدة قليلة. اليوم لم نخرج من هذا الدرس إلا بفائدة واحدة، ما هي؟ الماء هل هو طاهر وطهور ونجس أو طهور ونجس؟ وكفى بها من فائدة، إذا استفدتها بأدلتها بأدلتها كفى بك. أسأل الله جل كفى بها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، الله تعالى أعلم. ادعوا لأخيكم فإني سأسأل، ها؟ ألا يقول ادعوا لأخيكم فإنه يسأل الآن؟ ادعوا لأخيكم فإني سأسأل يوم الأربعاء من الساعة 9 إلى الساعة 12 إن أحيانا الله، ولم يسأل في القبر قبله. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويلهمنا الجواب الصحيح، ويلهمنا من يغششنا يعني في الاختبار، استغفر الله، من يكتب التصحيح. قلوا آمين. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.